أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدما تم الكلام في الأدلة المحرزة شرعية وغير شرعية، أو عفوا الأدلة المحرزة الشرعية لفظية وغير لفظية، وبعدما تم الكلام في وسائل الإثبات الوجداني، وصل بنا الكلام إلى وسائل الإثبات التعبدي، وتم الكلام في المرحلة الأولى من مرحلتي البحث في وسائل الإثبات التعبدي، لأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أول، وعليكم السلام ورحمة الله، في أول بحث الخبر ماذا قال؟ قال بأن البحث يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى في أثبات أصل حجية الأخبار، والمرحلة الثانية في تحديد دائرة الحجية وشروطها. الذي استفدناه في المرحلة الأولى أن الخبر حجة بالسيرة العقلائية المتشرعية بآية النبأ. في المرحلة الثانية ما هي دائرة هذه الحجية؟ طبعا السيد الشهيد في الحلقة الثانية إذا رجعتم ذكر بأن دائرة الحجية وموضوع الحجية يتقيد من جهتين. الجهة الأولى يتقيد موضوع الحجية بأن لا يكون الدليل أو الخبر منافيا لدليل قطعي، والثانية يتقيد بأن يكون حسيا لا حسيا. وأضاف إلى ذلك أن موضوع الحجية هو خبر الثقة الموثوق بصدوره. ستتذكر هناك، هل الوثوق لوحده هو الموضوع، أم الوثاقة لوحدها هي الموضوع، أم الوثوق والوثاقة معا؟ هذا الذي مال إليه السيد شهيد في الحلقة الثانية. هنا في الحلقة الثالثة لا يأتي على شيء جديد في هذه النقطة، بل كما سنقرأ يرشدنا إلى البحث الذي تقدم في الحلقة الثانية. الآن النقطة الأولى التي يطرحها في الحلقة الثالثة أنه نلاحظ إذا استقرأنا أدلة حجية الخبر، فنبدأ بدليل آية النبأ، فإن آية النبأ تثبت حجية خبر غير الفاسق، أو فقل خبر العادل. وبحسب آية النبأ خبر الثقة غير العادل ليس بحجة. صحيح؟ بحسب آية النبأ خبر الثقة غير العادل ليس بحجة، لأن موضوع الحجية في آية النبأ ما هو؟ العدالة. والثقة ما لم يكن عادلا لا يكون حجة خبره. بينما إذا ذهبنا إلى سيرة العقلاء أو المتشرعة أو الروايات، فإننا نجد أن السيرة أو الأخبار تدل على حجية خبر الثقة فقط، سواء عادل أو غير عادل. وعلى هذا الأساس قد تقع معارضة بالعموم والخصوص من وجه بين دليل آية النبأ، بين آية النبأ وبين السيرة والروايات. كيف؟ إذا أتينا إلى الثقة غير العادل، آية النبأ تقول خبره ليس بحجة. في المقابل السيرة والروايات خبره، بأن محل الاجتماع بين آية النبأ وبين السيرة أين هو؟ الثقة غير العادل. فآية النبأ تنفي عنه الحجية والسيرة والروايات تثبت له الحجية. لا، السيرة والروايات ماذا تقول؟ موضوعها الوثاقة، هو موضوع الحجية. فحسن؟ العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، ثقة. فالموضوع هو الوثاقة. فالعنوان بحسب هذه السيرة الموضوع هو الثقة، فاسق أو غير فاسق، عادل أو غير عادل. والموضوع للحجية بحسب آية النبأ ما هو؟ العادل، ثقة أو غير ثقة. في عادل غير ثقة؟ لا، ما بيصير. واضح؟ فنقع في مشكلة ها هنا. كيف نعالج هذه المشكلة؟ العادل الذي لا يعصي. لا لا، العادل الذي لا يعصي. العادل هو عبارة عن المؤمن الذي لا يرتكب، عفوا، إيه؟ المؤمن الذي لا يرتكب المعاصي، هذا المراد من العادل. ثقة فاسق، نعم. هذا سيأتي، في جواب سيأتي. طب حينئذ قد يقال، طب تعارض وشو بنعمل؟ في واحدة من طريقتين لمواجهة هذا التعارض. الطريقة الأولى، هذه كله قد يقال، سيجيب عنه سيدي، بعد وجود هذا التعارض لقائل أن يقول السيرة مردوع عنه، صح ام لا؟ لقائل ان يقول السيره شرط العمل بها عدم الرد، والاخبار شرط العمل بها انها لا تخالف مثلا الدليل القطعي بنحو المباينه ولو الجزئيه، وهذه مباينه في العموم من وجه في ماده الاجتماع في تباين بينهما. فيقال ان دليل الحجيه فقط، فيكون خبر الثقة غير العادل مشمولا لآية النبأ، فيثبت به عدم الحجية. هذا أولا. ثانيا، لا، قد يقال بأنه الآية وإن كانت قطعية الصدور إلا أن دلالتها بالظهور، ظنية الدلالة، فيمكن إجراء المعارضة بين السيرة وظهور الآية، إما لأن الآية لا تصلح للردع كما تقدم معنا، لأن آية واحدة لا تصلح للردع عن هكذا سيرة مستحكمة، فتكون النسبة بينهما نسبة التعارض، يتعارضان يتساقطان، ونرجع إلى الأصل العملي. الأصل العملي ما هو؟ الأصل في مشكوك الحجية عدم الحجية. الأصل هنا عدم الحجية، وبالتالي نصل أيضا إلى أن خبر الثقة غير العادل ساقط عن العدل. ولكن يقول السيد الشهيد هذا الكلام لا يتم. لما؟ لأننا إذا أتينا إلى آية النبأ، آية النبأ إلها منطوق إلها مفهوم، صح؟ آية النبأ لها منطوق ومفهوم، بمفهومها ماذا ثبتنا؟ حجية خبر غير الفاسق، شايف؟ لأن الآية تقول إن جاءكم فاسق، فنحن ثبتنا حجية فاسق خبر غير الفاسق بالمفهوم مش بالمنطوق. إذا تتذكروا بمنطوقها ماذا ثبتنا؟ عدم حجية خبر
فاسق، أليس كذلك؟
نقول
حتى يشمل منطوق الآية
وهو
عدم حجية خبر الفاسق، نقول حتى يشمل الثقة غير الفاسق لابد من ثبوت إطلاق المنطوق.
يعني لابد أن نثبت أن قوله إن جاءكم عدم حجية خبر الفاسق حتى يشمل الثقة غير الفاسق، عفوا غير العادل، نعم غير العادل.
أو الثقة الفاسق،
ليش ما نقول غير العادل؟ جيد. فنحن لابد أن نثبت أن قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه فتبينوا مطلقة تشمل الفاسق سواء كان ثقة أو غير ثقة. نعم فاسق، لابد أن تشمل أنه، هل تشمل الفاسق الثقة أم لا؟ السيد الشهيد يقول الصحيح عدم ثبوت إطلاق عدم الحجية. ليه؟ لمكان التعليل. شو يعني لمكان التعليل؟ يعني لأن هذا الإطلاق، هذا اللفظ المطلق فتبينوا، قد جاءت معه قرينة متصلة تمنع من انعقاد الإطلاق. ما هي هذه القرينة المتصلة؟ وهي قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة، وقد فسرنا الجهالة حسب الظاهر عن سيتشيد بالسفاهة، يعني الجهالة العملية، صحيح؟ ونحن نرى بوضوح أن العمل بخبر الثقة وإن كان فاسقا لا يعد سفاهة، فإن عليه طريقة الناس وأسلوب العقلاء، صح أم لا؟ والسفاهة أمر ماذا؟ أمر بالنتيجة، مش أمر عقلي السفاهة، أمر عرفي. يعني كل الناس يعملون بأخبار الثقات ولا يرون أنفسهم ولا يرون من يعمل بخبر الثقة ماذا؟ سفيها. فبهذا اللحاظ ماذا نقول؟ نقول حينئذ يرتفع التعارض، إذن لمكان التعليل فلا تشمل آية النبأ خبر الثقة الفاسق، فيكون مشمولا بالسيرة دون آية النبأ، فتستحكم به السيرة وتثبت حجية خبر الثقة وإن كان فاسقا. وعلى هذا الأساس يكون موضوع الحجية، أصل موضوع الحجية عند السيد شهيد هو الوثاقة، أصل الموضوع يا أخوان، وإلا فيه تفصيل. تمام؟ ليش عم نقول فيه تفصيل؟ لأن الوثاقة فيها احتمالات، إما أن تقول الوثاقة مطلقا، وإما أن تقول الوثاقة بسبب الوثوق، أو الوثوق بسبب الوثاقة، يعني الوثاقة
والوثوق معا، تكون حينئذ الوثاقة بما هي محققة للوثوق مثل ما تقدم الحلقة الثانية والثالثة. والاحتمال الآخر أنه لا، موضوع الحجية هو الوثوق، والوثاقة مجرد مشير بس، فما لما
بتخليه أصلا، شو هو ثلاث احتمالات. فإذا طبعا الاحتمال الثالث هو خارج عن الوثاقة بالدقة، وجود الوثاقة يكون فقط مشير، ما له دور، ما له مدخليه. فإذا السيد الشهيد ما أثبته إلى هنا إلى قوله وبذلك يثبت حجية خبر الثقة دون غيره، خبر الثقة بالعنوان الجامع بين هذه الثلاثة، وإلا السيد الشهيد على أي أساس يقول أن هجران المشهور للخبر الضعيف موهن؟ إذا كان الموضوع تمام الموضوع هو الوثاقة، ما مفروض السيد الشهيد تطلع النتيجة ماذا؟ أن هجران الخبر موهن، السيد عنده الموضوع الوثاقة، لو خالف الكلمة ما بيأثر، لا يوهن. لاحظتم كيف؟ وعلى هذا الأساس سيد شهيد بعد ذلك يذكر بمطلب، يقول بعدما عرفنا أن أصل الحجية موضوعها الوثاقة بغض النظر عن شروط هذه الوثاقة، ماذا لو وجدت أمارة نوعية على الكذب أو كان عندي خبر ضعيف وجدت أمارة نوعية على صدقه؟ أمارة نوعية على الكذب مثل ماذا؟ كما لو أعرض عنه المشهور، عندي خبر أنا أعرض عنه المشهور. أضرب لكم مثال حقيقي، الآن عندنا أخبار صحيحة تدل على أن البنت تبلغ عند 13 سنة، أخبار صحيحة، وهناك رسائل عند الفقهاء ألفت في ذلك، ولكن أعرض المشهور عن هذه الأخبار. حصل؟ أعرض المشهور، يعني من يقبل فكرة الإعراض أن الإعراض موهن بكل بساطة بيقول لك أن هي الرواية ما بعمل فيها، لا، لأن المشهور أعرض عنه. نعم، عند مثل السيد الخوي يحتاج أن يؤول ويجمع وما شاكل ذلك، واحد عالج المسألة. نعم، يفتي ب13 وغيره موجود، يعني فضل الكشاني كان حسب الظاهر يفتي وغيره من الفقهاء، هذا موجود يعني. فإذا هذا خبر صحيح قامت أمارة نوعية على كذبه كإعراض المشهور. أو عندنا أخبار ضعيفة، خبر ضعيف ولكن هناك عمل للمشهور به، مثل ماذا؟ حدا بيخطر بباله؟ بعض الأحاديث الموجودة في أحكام البيع في المعاملات، على اليد ما أخذت أو غير ذلك، في كثير منها حديث رفع القلم فيه أيضا إشكال. فمثلا عمل به المشهور، من يقبل بأن عمل المشهور جابر لضعف الخبر يقبل بهذا الخبر. سيد الشهيد تقدم في الحلقة الثانية أنه يقول العمل المشهور ليس جابرا، بينما إعراض المشهور موهن، وعلى هذا الأساس يكون مراد السيد الشهيد من أن الوثاقة هي موضوع الحجية، يعني الوثاقة بما هي محققة للوثوق، يعني بالدقة عنده الوثوق والوثاقة هو موضوع الحجية، الوثوق الناتج من الوثاقة. طبعا وممن وافقه من المعاصرين الشيخ الواحد الله يحفظه نفس المبنى، يقول الوثوق والوثاقة معا. يعني لو حصل عندك وثوق من غير طريق الوثاقة ما بيمشي، إلا إذا صار اطمئنان شخص، هذا باب آخر أو قاطع. واضح؟ أما إذا حصل عندك وثوق من خلال الوثاقة بصير، وهذا فائدته أنه عندك وثاقة ولكن بسبب الأمارة، شوف أنت هذه ما بيناها الآن، أنا بمورد مثل أخبار 13 عندي وثاقة ولكن بسبب وجود الأمارة هذه الوثاقة لم تؤدي إلى الوثوق، فلا أستطيع أن أفتي على أساسها. لاحظتم؟ في مقابل ذلك، أما في مورد الجبران لا، تمام الموضوع هو الوثاقة والوثاقة لم تتحقق. لاحظتوا؟ هذا معنى أن الموضوع هو الوثوق الناتج عن الوثاقة. تم الكلام في هذه النقطة، واضح إن شاء الله المطلب. النقطة التالية التي ينتقل إليها السيد الشهيد هي مسألة الخبر الحدسي والحسي. يقول لا شك ولا ريب أن أدلة حجية الخبر سواء خبر الثقة أو خبر العادل، يعني آية النبأ أو السيرة أو الروايات كليتهن كل الأدلة لا تشمل ماذا؟ الخبر الحدسي. هذا بيخطر بباله ليش؟ لذلك لا تشمله. الظاهر يا أخوان أنه الروايات عنوانها الخبر، والناتج عن حدس هذا خبر أصلا؟ هذا ليس خبرا، حسن، هذا ليس بخبر. يعني بتروح بتقول له شو صار امبارح، مش بيقول لك تحليله، بس كيف بيقول لك تحليله له هو، شو بدي بتحليلك، شو بدي شو صار امبارح، هذا تحليلك مش خبر، هذا تحليل. لاحظتم كيف؟ نعم. فإذا العقلاء، وهذا السيد شهيد عنده هذا التعبير ببحثه عند السيد كاظم، العقلاء الخبر الحدسي لم يكن داخلا تحت بناء العقلاء بما هو خبر. يعني العقلاء ما بيشوفوا خبر أصلا، العقلاء في سيرتهم لا يرون الخبر الحدسي خبر، والمتشرعة لا يرون الخبر الحدسي خبر أصلا، والروايات التي قالت أخبرني فلان أو عنوان الخبر لا ليس خبرا هذا أصلا الخبر الحدسي، وإنما هو استنتاج وتحليل واستنباط هكذا. فلأجل ذلك يجزم الشهيد الشهيد بماذا؟ بقول بعبارته ولا شك، من دون ما يجيب دليل، لأجل هذا. واضح إن شاء الله؟ طب حينئذ الحجية بماذا تختص؟ الحجية يا أخوان تختص بفردين. شوفوا هالمقدمة قبل ما بين المطلب. الخبر بلحاظ الحسية والحدسية له أفراد ثلاثة. الفرد الأول الخبر الحسي، كما لو شاهدت شيئا ونقلته للشخص. النوع الثاني أو الصنف الثاني أو الفرد الثاني الخبر الحدسي، كما لو كنت في البيت سمعت صوتا فقدرت أن هذا صوت الجيران قد تعاركوا، فاتصلت بصديقي وقلت له قد تعارك الجيران، أني أخبرت صديقي بأن الجيران قد تعاركوا من دون أن أستخدم الحواس، سمعت حللت وعقد نتيجة أنه هم يطلعوا لنا بلعبوا مش الجيران. هذا الخبر الحدسي. وعندي شيء ثالث لعبر عنه سيد شيب بالمسن، شو؟ الإحساس بلوازمه وآثاره العرفية كالإخبار عن العدالة. العدالة، هلا إذا كل إجى الشيخ مصطفى قال لي فلان عدل فيه صلي وراه، قلت له فلان عدل بشيل عدالة بالقطع، قال لي شوفها العدالة، عمر غير حسي العدالة. طب على أي أساس قال لي الشيخ مصطفى إنه فلان عادل وصلي وراه يا مولانا ما بيأثر؟ باعتبار أن هناك آثار للعدالة حسية، أن العادل مثلا لا يكذب، أن العادل مثلا لا يكتب، أن العادل مثلا لا يصنع بعض الأمور، أن العادل يستقيم على جادة الشريعة. واضح؟ فمن خلال أنا أعرف الآثار، من خلال معرفة الآثار ماذا؟ أعرف العدالة، أستطيع أن أخبر عن العدالة. وهذه العدالة مثل ما حيجي معكم بالرجال سنة الجاية إن شاء الله يعبرون عنها يا أخوان بالحدس القريب من الحس. شو بصير عندنا؟ بصير عندنا ثلاث أصناف: حس، حدس، وحدس قريب من الحس. الحدس القريب من الحس حجة أيضا، باعتبار شو؟ أنه في له لوازم واضحة جدا وبينة جدا وآثار في غاية الجلاء، تستطيع إذا علمت بهذه الآثار أن تعلم بماذا؟ بمركز الآثار. لا، أقول لكم أنا الآن إذا حللت لك مسألة، أتيت وأخبرتك الآن أن أنا أجالس هنا ولم أشاهد شيء، أخبرتك أن الموجود على سطح القمر هو كذا، أحس حدس محض، صح؟ في بعض الأحيان لا، مثل العدالة، مثل الفسق، مثل الوثاقة. عنوان الوثاقة مش عنوان حسي، عنوان العدالة مش عنوان حسي في نفسي، إلا أنه هو عنوان تحليلي بالنتيجة، عنوان حسي، ولكن باعتبار أن له آثار حسية كثيرة فيصبح قريبا جدا من الحس فيلحق بالحس بنا. ولذلك الناس بيقولوا هل تروح تقول فلان آدمة؟ يقول لك آدم، عن عنوان الأدمة الأودمة، عنوان الأودمة يعني هذا جيد يعني إيه؟ هذا ليس عنوانا أيضا حسيا، يعني فيش واحد تطلع فيه تشوفه مكتوب عجبينه آدم يعني مش هكذا المسألة. واضح كيف؟ نعم. إيه طبعا أقوى. ولذلك أنا شو عملنا؟ عملنا ثلاث أقسام بالترتيب. حسي، هلا بنعملهم بالترتيب، كنا مش عاملينهم بالترتيب. حسي قريب من الحسي، حدسي. حجية أقوى شيء للحسي، بعد منا القريب من الحسي، بعد منا الحدسي. هناك مطلب طبعا تقدم جزء منه في الحلقة الثانية، هم في الحلقة الثالثة لم يتعرض له. ما هو؟ ماذا لو شككنا في الحسية والحدسية؟ البناء معروف بين العلماء على ماذا؟ أصالة الحس. طبعا هذه تحتاج إلى تعميق، تحتاج إلى بحث طولا وعرضا، يأتي معكم لعله إن شاء الله في العام القادم في بحث الرجال، حسب إذا بده يعمق لكم الأستاذ عمد رزقن تأتي معكم، لأن السيد الشهيد عنده بحث تفصيلي في هذه النقطة في آخر بحث حجية الخرج. تمام؟ نعم. بعيد أن تكون هكذا، إذا كلياتهم يمكن أن يكون حدس قريب من الحس، بس هو بعيد هكذا. طيب بعد ما عرفنا الآن الحدس شو حكمه والحس شو حكمه والقريب من الحس شو حكمه، ما ننتقل لمطلب آخر والمطلب الثالث. ما هو؟ ماذا لو أفتى زيد بفتوى، هل تكون حجة من باب الإخبار على عمرو المفتي؟ عندي عمرو المفتي وزيد مفتي، قام زيد أفتى، هل يكون إفتاؤه حجة على عمرو من باب حجية الإخبار؟ لأنه بالنتيجة الذي يفتي هو يخبر عن ماذا؟ عن رأي الشريعة، فهملا؟ الذي يفتي يقول لك هذا رأي الله، مش رأي الله، يعني هذا رأي الشريعة، صحيح؟ باعتقادي إيه هذا قول الله، أن أسنده إلى الله، رأي السماء منيح. طيب في هذه الحالة لا يكون حجة، ليه؟ لأن الفتوى إخبار حدسي عن الحكم الشرعي. يجي بيقول لي شيخ حسن طب شيخنا والمكلفين، يقول لك نعم هذا إخبار حدسي، قام الدليل على حجيته على من؟ على العام، أما على المجتهد لا يكون حجة. إذا عندك مجتهد قول المجتهد الآخر ليس حجة عليه. نعم العام قول المفتي حجة عليه، مش من باب الخبر بل من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، أو من باب أنه من أهل الذكر، أو من باب رجوع الجاهل إلى العالم وما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله. وعلى هذا الأساس أخوان ماذا يقال؟ يقال بأن رأي المجتهد وقول الفقيه خارج عن حجية الخبر، إنه ما مخبرك عن حس، والفقيه مش رح أقعد مع الإمام وأجي عم يقول لك. إذا بفكر إنه بيقعد الفقهاء مع الأئمة بيكون عنده مشكلة كبيرة. الفقيه مش إنه راح أقعد مع الإمام وإجي عم يقول للعالم الفتوى حتى تقلي هذا خبر حسي، وإنما هو خبر حدسي لا حظ له من الحجية من باب الإخبار. نعم حجيته تكون من باب أهل الخبرة، من باب أهل الذكر، من باب رجوع الجاهل إلى العالم، فقط وفقط على عام العوام وليس على المجتهدين. طيب الآن بعد ذلك يفرض لنا السيد الشهيد تطبيق آخر، هذا التطبيق الأول لمسألة الحسي والحدس. إذا أتى شخص واستكشف بالحدس قول المعصوم عليه السلام، هلأ قال لك أنا شفت كلمات مجموعة كبيرة من الفقهاء، بعد ما شفت كلماتهم حدثت بأن هذا هو قول المعصوم، قلت له للشيخ مصطفى المعصوم يقول كذا. السؤال إخباري هذا إخبار عن حدس أو عن حس؟ لاحظ إخباري عن كلمات الفقهاء إخبار حسي، ولكن إخباري عن قول المعصوم إخبار حدسي. فإخباري عن كلمات الفقهاء الحسي يكون حجة بشرط أن أكون ضابطا، غير متساهل في النقل أو غير فاقد للدقة. إذا كنت فاقد للدقة ماذا؟ ما بينفع.
من جهتي ومن جهة الفقهاء،
من جهتي أنا، يعني أنا أقرأ وأتساهل في القراءة، لا أدقق لا ألتفت كهكذا.
ولكن هيك بيشبه أن هو قول المعصوم،
لا قول الفقهاء. أما بالنسبة لإخباري عن قول المعصوم فلا يكون حجة من باب الخبر. ليه؟ لأن هذا ليس بخبر حسي، وإنما هذا خبر حدسي. هذا المطلب يا أخوان يجرنا إلى مطلب ثالث. نجعل نظم للبحث. شو المطلب الثالث؟ ما كان يستدل به العلماء المتقدمون. العلماء المتقدمون كانوا يقسمون الإجماع إلى قسمين، إجماع محصل وإجماع منقول. الإجماع المحصل أن أذهب أنا بنفسي وأتتبع وأخرج بماذا؟ بأن هناك اتفاق، وهذا الاتفاق كاشف عن رأي المعصوم. النحو الآخر الإجماع المنقول يأتي السيد العاملي في مفتاح الكرامة، لأنه كتير مفتاح الكرامة لألبو نائل، وينقل الإجماع يقول لك وفلان حصل الإجماع وقد أجمعت الطائفة، هو ينقل لك الإجماع، هو لم يأتي الآن ويحصل الإجماع، وإنما نقل لك الإجماع. الفقهاء ماذا كانوا يقولون؟ طبعا القدماء، مش قصدي القدماء بالمصطلح الرجالي، لا، شو يجوا قالوا؟ قالوا لا، كانوا يقولوا نقل الإجماع إخبار، وحجية الإجماع المنقول تثبت من باب حجية خبر الثقة والعدل. فكانوا يستدلوا، ولذلك شو كانوا يعملوا؟ كانوا يذيلوا بحث حجية الخبر بماذا؟ بالإجماع المنقول. ليه؟ لأنه بحث الإجماع عندهم بيجي قبل بحث الخبر، فإذا بدهم يحطوا بحث الإجماع المنقول بقلب بحث الإجماع بيكونوا سوبقوا، ويخطوا حجية الخبر قبل منه. فشو بيعملوا؟ كانوا يتركوا بحث الإجماع المنقول إلى بحث الخبر، تمام؟ وكانوا يفتون بأن من ينقل الإجماع ينقل قول المعصوم، وهذا إخبار والإخبار حجة. أما العلماء المتأخرون فاعترضوا عليهم ورفضوا هذا، قالوا لهم لا، الذي ينقل الإجماع نقله حسي. لماذا؟ لكلمات الفقهاء، للفتاوى. إذا نقل الفتاوى فبيكون نقل حسي، وأما نقله للإجماع فهذا إخبار حدسي عن قول المعصوم، فلا تثبت له الحجية. تمام؟ إعادة تلخيص. في بحث تحديد دائرة الحجية تعرضنا لأربع نقاط. النقطة الأولى في استعراض أدلة الحجية وما هو الظاهر من كل واحد من هذه الأدلة، وأنه لا تعارض بين أدلة الحجية في خبر الثقة الفاسق. ليه؟ باعتبار أن آية النبأ لا تشمله لتكون معارضة للسيرة. هذا الأول. النقطة الثانية، أن موضوع الحجية هو الوثاقة التي تؤدي إلى ماذا؟ التي تؤدي إلى الوثوق، وبالتالي يكون إعراض المشهور موهنا وعمل المشهور ليس بجامع. النقطة الثانية، النقطة الثالثة، أن الحجة في باب الخبر هو الخبر الحسي أو الذي له آثار ولوازم عرفية حسية دون الخبر الحدسي، وعلى هذا الأساس يكون فتوى الفقيه هي أخبار عن ماذا؟ عن حكم الله تعالى. لا تكون فتوى الفقيه حجة على الفقيه الآخر من باب الإخبار. لما؟ لأنه إخبار حدسي. النقطة الرابعة، ما يرتبط ببحث الإجماع المنقول، أن الإجماع المنقول لا يكون حجة أيضا من باب الإخبار. لما؟ لأن الإجماع المنقول هو إخبار حسي عن كلمات الفقهاء وإخبار حدسي عن قول المعصوم، فإذا كان إخبارا حدسيا عن قول المعصوم فلا يشمله دليل الحجية. تمام؟ هذا تمام الكلام في هذه النقطة، ما بتستحمل أكثر من ذلك، يعني طبعا في بعض نقاطها ما بتستحمل ولا في بعضها تحتمل. تمام؟ قال رحمه الله: المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجية الأخبار. ونأتي الآن إلى المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها، والتحقيق في ذلك أن مدرك حجية الخبر إن كان مختصا بآية النبأ فهو لا يثبت سوى حجية خبر العادة الخاصة، ولا يشمل خبر الثقة غير العادة. طبعا واحد قد يسأل يقول لي طب هو بيثبت حجية خبر غير الفاسق، ما أنا ندعي أنه عرفا هناك تلازم أو هناك مساوقة ما بين العدالة وعدم الفسق، ولا هني بالدقة غير بعض. واضح؟ وأما إذا لم يكن المدرك مختصا بذلك وفرض الاستدلال بالسيرة والروايات أيضا على ما تقدم، فلا شك في وفاء السيرة والروايات بإثبات الحجية خبر الثقة ولو لم يكن عادلا. ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وجه. هذا في اللي مادة افتراق كل وحدة شوية لنرى الآن، بالعموم من وجه بين ما دل على حجية خبر الثقة الشامل بإطلاقه للثقة الفاسق ومنطوق آية النبأ الدال بإطلاقه على عدم حجية خبر الفاسق ولو كان ثقة. الآن نحن شو بينا يا أخوان؟ مادة الاجتماع بين آية النبأ والسيرة هي هذه. طب مادة الافتراق هنا ما هي؟ في عادة غير ثقة؟ الثقة الفاسق هو محل الاتحاد. الآن ما هي جهة افتراق السيرة؟ نحن يا أخوان بس شوفوا حتى نعرف نحن النسبة. أنا أصلا تركت لهون هذه حتى في نكتة دائما يا أخوان، حتى نعرف النسبة بين دليلين من نشوف محل الاستدلال بكل دليل شو هو. شو عم يقول السيد الشهيد؟ محل الاستدلال شو هو؟ إطلاق دليل حجية خبر الثقة بالمقابل إطلاق منطوق الآية. منطوق الآية ما هو؟ خبر الفاسق ليس بحجة. خبر الفاسق ليس بحجة، وهون خبر الثقة حجة. هلا بعد ما عرفنا هيك ما كيف الطلب، مادة الاجتماع بينهما ما هي؟ الفاسق الثقة، صح؟ مادة الاجتماع الثقة غير عادل أو كل الفاسق الثقة. طيب مادة افتراق هذا عن هذا؟
خبر الثقة العادل.
الثقل عادل. إيه ليش الثقل عادل يا إخوان؟
لأن الثقل عادل خارج عن منطوق الآية.
لاحظتم؟ ولذلك الأحد الإخوان اللي قال إنه ننظر إلى المفاهيم.
فإذا مادة الافتراض هون ما هي؟ الثقة العادل. طيب مادة افتراق الآية ما هي؟
الفاسق غير الثقة.
أحسن. الفاسق غير الثقة، لأن الفاسق غير الثقة تشمله الآية ولا تشمله الروايات والسيرة.
السيرة ما بتشمل إلا الثقة، لأنه يمكن يطلع عندك فاسق ما أطلع موصل، مش بس إنه فاسق، فاسق وغير ثقة وكل شيء. واضح كيف؟ هذه فائدة جانبية في تحديد النسبة. في تحديد النسبة يا أخوان من ندقق الاستدلال بأي فقرة. أنت شو عم يعارض شو؟ بس تعرف شو عم يعارض شو تقدر تحدد النسبة. أما إذا هيك بالعموم ما ببين معها. وقد يقال حينئذ بالتعارض والتساقط. طب التعارض والتساقط ليش وصلنا للتساقط؟ لأنه واحد قد يقول لي خي كيف تساقط؟ إيه كيف ما أي ورواية كيف تساقط؟ نعم لابد من بيان المسألة بهذه الطريقة، أن الاستدلال بآية النبأ بظهورها دلالتها ظنية، فدلالتها الظنية تكون ماذا؟ معارضة بالسيرة، وهي لا تصلح للرجع عن السيرة. أما يا أخوان إذا نستدل بالخبر ما بصلح، إنه بعد ما حصلنا المسألة بالنسبة للخبر. واضح؟ واضح كيف وصلنا للتساقط؟ عندي السيرة، إطلاق السيرة أو السيرة هي التي تكون معارضة لمنطوق آية النبأ. ليه؟ لأن آية النبأ لا تصلح للرجع عن السيرة، كما تقدم النكتة التي ذكرها سابقا سيد شهيد، أنه لابد من وجود موازنة بين ماذا؟ بين الدليل الرادع والسيرة. فالآية لا تصلح للرادع وعندي ماذا؟ عندي السيرة، فالسيرة تؤدي إلى نتيجة مخالفة لنتيجة الآية. تمام؟ ولكن الصحيح أنه لا إطلاق في منطوق الآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق، لأن التعليل بالجهالة سقط إطلاق. شوف شو عمل؟ سقط إطلاق الآية بقية السيرة. يوجب اختصاصه بموارد يكون العمل فيها بخبر الفاسق سفاها، وهذا يختص بخبر غير الثقة. أما العمل بخبر الثقة العرف والناس لا يعدونه سفاها. فلا تعارض إذن، وبذلك يثبت حجية خبر الثقة دون غيره. نقرأ بس الفقرة بعد نترك البقايا لبكرة. وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت أمارة ظنية نوعية على كذبه؟ مثلنا عليها بشو؟ بالشهرة، أنه خلاء المشهور أعرض عنه. وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجية إذا توفرت أمارة من هذا القبيل على صدقه؟ فيه كلام وبحث، وقد تقدم موجز عن تحقيق ذلك في الحلقة السابقة. غدا إن شاء الله نطبق بقية العبارة بدقيقة تانية يعني بدوش، وفي بحث حجية الخبر مع الواسطة. هذا يا إخوان أول مرة بيمرق معنا هالمطلب، وهو مطلب دقيق لطيف ودقيق، ونتيجته إذا ما حلينا المطلب نتيجته عويصة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.